غير مغضوب علينا نرقى جنات النعيم واعف عنا وقنا شر شيطان رجيم. يا الله يا سميع.
ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل نصرة هذا الدين حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، ففي الحلقة الماضية كنت أتحدث عن أن الصراط المستقيم صراط عليه ابتلاء، لأن الله سبحانه وتعالى جعل هذه سنة لمن سار عليه ولا بد أن يصبر. قال الله سبحانه وتعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وذكرت من هذا الابتلاء ما يتعرض له الدين في هذه الأيام وما يتعرض له العلماء على جهة الخصوص، ما يتعرضون له من شبهات تعرض في هذه الأيام تطعن في نياتهم وتطعن كذلك في أعراضهم. والذي يتأمل هذه الأحداث يعلم أن الله سبحانه وتعالى يجعل بعد العسر يسرا وبعد الكرب فرجا. قال الله سبحانه وتعالى إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. ونحن على يقين تام بأن الله سبحانه وتعالى ناصر من ينصر دينه، وهذا وعد الله سبحانه وتعالى. قال تعالى ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. ومهما بذل الكفار من أموالهم وملايينهم ليصدوا عن هذا الصراط المستقيم فإن الله سبحانه وتعالى من وراء ذلك محيط بما يفعلون. قال الله سبحانه وتعالى إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. فالحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. وقد بدأت في سرد بعض الأمور التي نتعرض لها على هذا الصراط المستقيم، وذلك من الطعن الواضح على شريعة الرحمن سبحانه وتعالى واتهام الذين يحملون قضيتها بأنهم يريدون تحقيق مكاسب سياسية أو أغراض دنيوية لأنفسهم، وهذا الكلام غير صحيح تماما والواقع يشهد بذلك. ولذلك بدأت في طرح بعض الشبهات التي تثار حول تحكيم الشريعة، وبدأت هذا الطرح بأن ذكرت أن قضية تحكيم الشريعة لا تختص بفئة معينة وإنما هي قضية كل مسلم، وهي جزء من عبوديته وجزء من توحيده لله سبحانه وتعالى أن يفرد الله سبحانه وتعالى وحده بالحكم. وكان هذا يوم الأحد الماضي، ولكن وبكل أسف فوجئنا بأن هناك من يخرج ويطعن في شرع الله سبحانه وتعالى بكل وقاحة لا يكتفي فقط بالطعن على الشريعة بصورة غير مباشرة، وإنما يصرح باستهزائه برب العالمين سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى يقول: ولئن سألتهم لا يقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. معشر الإخوة، إنه والله لأمر عجيب أمر عصابة العالمانيين في بلادنا، فإنهم في الوقت الذين يعلنون فيه أنهم لا يريدون الدين وأنهم ينفصلون عن الدين، ومن ثم يبدأون في طعنهم على الإسلام وعلى علماء المسلمين بل وعلى رب العالمين سبحانه وتعالى، لا يجدون غضاضة في الوقت نفسه بأن يفتخروا بأن علاقتهم مع الكافرين لا سيما من النصارى علاقة حميمة. وأنت تعجب والله أي علمانية تلك، إن العلمانية حينما ظهرت كفرت بدين الكنيسة الذي كان سببا في تأخر أوروبا، كما سنذكر بعضا من ذلك إن شاء الله سبحانه وتعالى. فإذا هي تعاود الولاء الحميم في بلادنا في صورة غريبة عجيبة، لا تتآلف مع العلمانية ولا تتآلف أصلا مع الدين. والعجيب أن هؤلاء يسمون بأسماء مسلمة ويحرصون أن يظهروا أنهم مسلمون، ولا ندري كيف يكون مسلما من يعترض على حكم الله سبحانه وتعالى. وهذا واضح جدا مما نراه من بعضهم. إننا لا ننسى أبدا هذا الذي كان يذكر عن نفسه أنه دكتور وقد سرق الدكتوراه وزورها، لا ننسى أبدا سيد القمني الذي كان يفتخر بأنه علماني ويزعم ذلك أنه يصر على علمانيته في الوقت الذي يطعن فيه في رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتابه الذي صنفه بعنوان دولة بني هاشم. وفي هذا الكتاب يطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي نيته ودعوته، وليس في ذلك الكتاب فقط بل حتى لم يسلم منه في بعض كتبه النصارى. ثم نفاجأ به يركب حمارا أعرج وفي يده سيف من ورق، يحاول أن يدافع عن إخوانه من النصارى بحجة أن الغزاة المسلمين ظلموهم. وهذا والله أمر عجب، إنه لو كان فعلا من المسلمين فلماذا لم يبكي، لا أقول لم يتباكى، فلماذا لم يبكي على المسلمين الذين أهدرت دماؤهم على يد إخوانه الصليبيين في مصر من المحتلين الفرنسيين والبريطانيين وغيرهم، بل وفي عموم بلاد المسلمين. وكأن الرجل كان مختفيا في نفق أيام أحداث البوسنة وكوسوفا، وكأنه كان يعيش في الكهوف أيام غزت أمريكا وحلفاؤها بلاد المسلمين في العراق وفي أفغانستان. وما أن انتهت هذه المسرحية الهزلية لسيد القمني حتى ظهر آخر من هؤلاء العالمانيين يقول غير مرة إن الدولة الدينية ألعن من الدولة البوليسية، أو يقول إنني لا أجد أسوأ من الدولة البوليسية إلا الدولة الدينية. في الدولة البوليسية تستطيع أن تقول لجمال عبد الناصر أنت دكتاتور، وكذلك السادات، وكذلك حسني مبارك. وأنا أتحدى أي أحد ممن يتابعه أن يبحث في مقال من مقالاته التي كتبها قبل ذلك في عهد عبد الناصر أو السادات أو مبارك، أن يبحث في هذه المقالات هل فعلا قال لهم أنتم من الدكتاتورات، هل فعلا قال لهم هذا الكلام، ولو جرأ على هذا القول هل يعني ذلك أن يتجرأ على رب العالمين سبحانه وتعالى ويقول لكن في الدولة الدينية أنت لا تستطيع أن تعترض على الله، سيقول لك قال الله تعالى، ويقولها بلون من الغمز والاستهزاء في الوقت الذي لا يجد فيه غضاضة أبدا أن يصف شنود رئيس النصارى بأنه قداسة البابا، ويستعمل هذا اللفظ ما يقارب 20 مرة في مقال نشره في جريدة المصري اليوم يوم 25 من شهر مايو فيما مضى في سنة 2009، يفتخر بهذه الصداقة الحميمة التي تربطه بشنوده وبأنه كان بين هيئة الدفاع عنه أمام قرار السادات. مع أن حينما نتذكر هذه الأحداث نعلم أن السادات لم يكن يروقه ما يحدث خلف الكواليس من الأمور التي تحرض على الفتنة داخل البلاد. وقال كلمة لا ينساها التاريخ، قال: وهل ينسى شنودة أنني رئيس دولة مسلمة؟ يستخر هذا العلماني بأنه كان من بين هيئة الدفاع عنه، مع أنه في هذا الوقت حدث اعتقال من لون ظالم، وهو يعلم ذلك، حدث لكثير من المسلمين، وما سمعناه قط أشار إلى أنه قد دافع عن واحد من هؤلاء المسلمين. وصدق الله: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. إن الدولة المدنية التي يحرص عليها لم يظهر هذا المصطلح، كما يعلم كل من عنده أدنى ثقافة، لم يظهر هذا المصطلح إلا في أوروبا حينما حاربت الكنيسة العلم باسم الإنجيل، وتأخرت أوروبا. وإن أول حدث هز الكنيسة كما هو معروف من تاريخ العالمانية، إن أول حدث ظهر وهز الكنيسة هو حدث كوبرنيكوس الذي أوجد النظرية القائلة بأن الأرض ليست مركز الكون، وبأن الشمس هي مركز الكون، وذلك في كتابه حركات الأجرام السماوية. فما الذي حدث وكان كوبرنيكوس قسيسا؟ فهل كان هذا المنصب الذي كان يتبوأه في الكنيسة، هل كان هذا المنصب شافعا له في أن ينجو من عقوبة الكنيسة لأنه خالف تعاليمها وروح الكنيسة وروح الإنجيل كما يزعمون؟ أبدا، ولم ينجو من العقوبة إلا بالموت، فإن المنية أدركته بعد طبع كتابه الأجرام السماوية أو حركات الأجرام السماوية بقليل، وحكمت المحكمة الكنسية بمنع تداول هذا الكتاب، وقالت إنما فيه هو وساوس شيطانية مغايرة لروح الإنجيل. وظنت الكنيسة أن أمر هذه النظرية قد انتهى، ولكن رجلا آخر وهو جردانو برونو بعث النظرية بعد وفاة صاحبها، فقبضت عليه محكمة التفتيش وزجت به في السجن 6 سنوات، فلما أصر على رأيه أحرقته سنة 1600 من الميلاد، وذرت رماده في الهواء وجعلته عبرة لمن اعتبر. وبعد موته ببضع سنوات كان جاليليو قد توصل إلى صنع المرقب أو التلسكوب، فأيد تجريبيا ما نادى به أسلافه نظريا، فكان ذلك مبررا للقبض عليه ومحاكمته، وقضى عليه 7 من الكرازلة بالسجن مدة من الزمن، وأمر بتلاوة مزامير الندم 7 مرة كل أسبوع طوال 3 سنوات. ولما خشي على حياته أن تنتهي بالطريقة التي انتهت بها حياة برونو، أعلن ارتداده عن رأيه وهو راكع على قدميه أمام رئيس محكمة الكنيسة قائلا: أنا جاليليو وقد بلغت 70 من عمري، سجين راكع أمام فخامتك، والكتاب المقدس أمامي، ألمسه بيدي، أرفض وألعن وأحتقر القول الإلحادي الخاطئ بدوران الأرض. وتعهد مع هذا بتبليغ المحكمة عن كل ملحد يوسوس له الشيطان بتأييد هذا الزعم المضلل. هؤلاء هم زعماء النظرية، وهذا هو موقف الكنيسة منهم، وهذا الموقف وأشباهه هو الذي أدى بالنصارى في أوروبا أن ينفجروا بالعلمانية أو بثورة مارتن لوثر، ومن ثم نشأ مصطلح الدولة الدينية والدولة المدنية. والدولة المدنية تعني عندهم أنها الدولة التي لا علاقة لها بالدين. وأنت تعجب من بعض الناس في بلادنا يقولون: نحن نريد دولة مدنية بمرجعية دينية. هذا الكلام لا ينضبط، لأنه لا يمكن أن نجمع بين كلمة لا ديني بمرجعية دينية، هذا الكلام لا يستقيم إذا عرفنا حقيقة معناه. ومن ثم فإن من العجب الذي أريد أن أنبه عليه أيضا أنه بينما كانت هذه العلمانية في بلادنا تتباكى على العلمانية وتطعن في دين الله سبحانه وتعالى، نراهم في الوقت نفسه نرى هذا العلماني المحترق يتباكى على إخوانه النصارى في هذا المقال الذي أشرنا إليه منذ قليل، ويقول: هل من المعقول ألا يكون في مجلس الشعب المصري إلا نائب مسيحي واحد؟ على حين أنه عندما كانت في مصر حياة حزبية حقيقية. كان عدد المسيحيين في المجلس أحيانا يزيد على 20 عضوا، وكان رئيس مجلس النواب مسيحيا في إحدى الدورات في ظل حكم الوفد، وكان وزير الخارجية مسيحيا. ونسي العلماني أن هذا هو طبيعة المبدأ، أن هذه طبيعة مبدأ الديمقراطية الذي يؤمن به في ظل دولة يزيد عدد المسلمين فيها على نسبة 90% إذا كنا نسلم للكاذبين بإحصائهم. ولذلك فأنا أريد أن أقول لإخواننا من المسلمين الذين خدعوا بحملات إعلامية شنت منذ أيام محمد علي لتشويه هذه الشريعة التي شرفنا الله سبحانه وتعالى بالانتماء إليه، إنهم إذا كانوا يعتقدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إذا كانوا يرضون بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم، فنحن نسألهم: هل هناك أعلم من الله؟ هل هناك أحكم من الله؟ إنه في الدولة الدكتاتورية أو البوليسية أو الدينية بمفهوم الغرب التي أتحدث عنها هؤلاء العلمانيون يرفض حكم الأفراد على الأفراد، وترفض الدكتاتورية لأنها استبداد الفرد برأيه. وأما في دين الله سبحانه وتعالى فليس أحد يحكم إلا الله سبحانه وتعالى، ونحن نعمل وننفذ هذا الحكم من الله سبحانه وتعالى. وكما أشرت إلى هذا المعنى قبل ذلك، ما من كتاب في فقه الفروع إلا وفيه كل ما يتعلق بحياة الناس من الدين أو العبادات والمعاملات التي تسمى بقانون الأحوال المدنية، وما يتعلق بحياة الأسرة من طلاق وزواج وعدة وغير ذلك وحضانة وغير ذلك مما يسمى بقانون الأحوال الشخصية، وكذلك الحدود أو ما يسمى بقانون العقوبات والتي نسميها الحدود، وكذلك ما يتعلق بأمر الحرب والسلم والمعاهدات والصلح ونحو هذه الأمور التي تدخل في نطاق ما يسمى بالقانون الدولي. فنحن نسأل: من أعلم من الله ومن أحكم من الله سبحانه وتعالى؟ إن أدنى نظرة إلى هذا الكون من حولنا تكفي لنعلم أن هذا الكون لم يتعطل فيه أي شيء منذ خلقه الله سبحانه وتعالى. إننا لم نسمع قط أن الشمس أبت أن تظهر على الناس، ولم نسمع في يوم من الأيام أن الشمس قد تعطلت أو أن القمر قد تأخر عن موعده المعتاد. إن هذا الكون كله يسير بدقة بالغة، ذلك تقدير العزيز العليم. وهذا العزيز العليم سبحانه وتعالى الذي يسير أمر هذا الكون، أيعجز أن يسير أمر البشر؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ قل أنتم أعلم أم الله؟ إن القضية أن هؤلاء يريدون أن يصدونا عن ديننا. قال الله سبحانه وتعالى: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وإنني أنقل الآن إلى إخواني المسلمين، أنقل إليهم بعض الشهادات من الغربيين التي تبين أن دين الإسلام أبدا لم يكن قط سببا في تأخر المسلمين، بل على العكس من ذلك، لقد شهد الأعداء قبل الأبناء أن ديننا كان سببا في رقينا وحضارتنا، وأنه بينما كان الأوروبيون يعيشون في كهوف الظلام في أوروبا، كان المسلمون يعيشون أزهى حضاراتهم في الأندلس وفي بغداد وفي غيرها. نعم، وفي بغداد وفي غيرها. إن هؤلاء الذين كذبوا نظرية جاليليو ومن قبله، كان بينما كانوا يكذبون هذه النظريات، كان الكثير من علماء المسلمين قد قرروا أن الأرض كروية، وكان الدليل كما قال الفلكي ابن حزم رحمه الله أن الشمس دائما ما تكون عمودية على نقطة محددة من الأرض. كان ذلك قبل أن يكتشف جاليليو ذات النقطة ب500 عام. ونلاحظ أن ابن حزم لم يعدم لقوله هذا، عكس ما حدث مع جاليليو من الكنيسة. وكانت حسابات الفلكيين المسلمين دقيقة جدا في القرن التاسع، حيث حسبوا محيط الأرض ليجدوه 40,000 من الكيلومترات ليجدوه 40,000,000 و453,004 كيلومترات، وهو أقل من المحيط الفعلي ب200 كيلومترا فقط. ورسم العالم الإدريسي رسما للكرة الأرضية لأحد الملوك في عام 1139 ميلادية. الغريب أن هذه المعلومات مترجمة من مقال نشرته صحيفة الاندبندنت، واسم كاتب الموضوع باول فانيلي. وفيما يلي أنقل شهادات غربية منصفة في حضارتنا انتزعت من أقلام مفكرين غربيين درسوا الإسلام، وإنما أعرض أقوالهم لأولئك المنهزمين أمام الغرب الذين لا يشربون الكأس روية إلا إذا كانت بيد غربية، ولا يجرعون الدواء إلا من تلك الصيدلية. يقول المؤرخ الإنجليزي ويلز: كل دين لا يسير مع المدنية في كل أطوارها فاضرب به عرض الحائط، وإن الدين الحق الذي وجدته يسير مع المدنية أينما سارت هو الإسلام. ومن أراد الدليل فليقرأ القرآن وما فيه من نظرات ومناهج علمية وقوانين اجتماعية، فهو كتاب دين وعلم واجتماع وخلق وتاريخ. وإذا طلب مني أن أحدد معنى الإسلام فإني أحدده بهذه العبارة: الإسلام هو المدنية. وتقول المستشرقة زيغريد هونكا في كتابها القيم شمس الله تسطع على الغرب: إن هذه القفزة السريعة المدهشة في سلم الحضارة التي قفزها أبناء الصحراء والتي بدأت من اللاشيء لهي جديرة بالاعتبار في تاريخ الفكر الإنساني، وإن انتصاراتهم العلمية المتلاحقة التي جعلت منهم سادة للشعوب المتحضرة لفريدة من نوعها لدرجة تجعلها أعظم من أن تقارن بغيرها. وتدعون أن نقف متأملين كيف حدث هذا. إنه الإسلام الذي جعل من القبائل المتفككة شعبا عظيما آخت بينه العقيدة، وبهذه الروح القوية الفتية شق العرب طريقهم بعزيمة قوية تحت قيادة حكيمة وضع أساسها الرسول بنفسه. أوليس في هذا الإيمان تفسير لذلك البعث الجديد؟ والواقع أن روجر بيكون أو غاليليو أو دافنشي ليسوا هم الذين أسسوا البحث العلمي، إنما السباقون في هذا المضمار كانوا من العرب الذين لجأوا بعكس زملائهم المسيحيين في بحثهم إلى العقل والملاحظة والتحقيق والبحث المستقيم. لقد قدم المسلمون أثمن هدية، وهي طريقة البحث العلمي الصحيح التي مهدت أمام الغرب طريقة لمعرفة أسرار الطبيعة وتسلطه عليها اليوم. وإن كل مستشفى وكل مركز علمي في أيامنا هذه إنما هي في حقيقة الأمر نصب تذكارية للعبقرية العربية. وقد بقي الطب الغربي قرونا عديدة نسخة ممسوخة من الطب العربي، وعلى الرغم من إحراق كتب ابن سينا في مدينة بازل بحركة مسيحية عدائية، فإن التراث العربي لم يختفي من رفوف المكتبات وجيوب الأطباء، بل ظل محفوظا يسرق منه السارقون ما شاء لهم أن يسرقوه. وعلى مدى الكتاب كانت المؤلفة تعقد المقارنات بين المنهج العربي الإسلامي في البحث وبين ما كان عليه العقل الغربي من تسطح، فتقول: اتسعت الهوة بين الحضارات العربية الشامخة والمعرفة السطحية في أوروبا التي كانت ترى أن من الكفر والضلال القول بأن الأرض كروية، فمعلم الكنيسة لاكتانتيوس يتساءل مستنكرا: أيعقل أن يجن الناس إلى هذا الحد فيدخل في عقولهم أن البلدان والأشجار تتدلى من الجانب الآخر من الأرض وأن أقدام الناس تعلو رؤوسهم؟ هكذا كانوا يفكرون. ويقول العلامة بريفولت: ما من ناحية من نواحي الازدهار الأوروبي إلا يمكن إرجاع أصلها إلى مؤثرات الثقافة الإسلامية بصورة قاطعة، وإنما يدين به علمنا لعلم العرب ليس فيما قدموه لنا من كشوف مدهشة ونظريات مبتكرة، بل إنه مدين بوجوده ذاته. ولم يكن بيكون إلا رسولا من رسل العلم والمنهج الإسلامي إلى أوروبا المسيحية، وهو لم يمل قط من التصريح بأن اللغة العربية وعلوم العرب هما الطريق الوحيد لمعرفة الحق. ولقد انبعثت الحضارة الإسلامية انبعاثا طبيعيا من القرآن، وتميزت عن الحضارات البشرية المختلفة بطابع العدل والأخلاق والتوحيد. ويقول المفكر ليوبولد فايس: لسنا نبالغ إذا قلنا إن العصر العلمي الحديث الذي نعيش فيه لم يدشن في مدن أوروبية، ولكن في المراكز الإسلامية في دمشق وبغداد والقاهرة وقرطبة. نحن مدينون للمسلمين بكل محامد حضارتنا في العلم والفن والصناعة، وحسب المسلمين أنهم كانوا مثالا للكمال البشري بينما كنا مثالا للهمجية. ويقول الكاتب الفرنسي أناتول فرانس في كتابه الحياة الجميلة: أسوأ يوم في التاريخ هو يوم معركة بواتييه، عندما تراجع العلم والفن والحضارة العربية أمام بربرية الفرنجة. ألا ليت شارل مارتل قطعت يده ولم ينتصر على القائد الإسلامي عبد الرحمن الغافقي. حينما نتذكر كم كان العرب بدائيين في جاهليتهم، يصبح مدى التقدم الثقافي الذي أحرزوه خلال 200 سنة وعمق ذلك التقدم أمرا يدعو إلى الذهول حقا. ذلك بأن علينا أن نتذكر أيضا أن النصرانية احتاجت إلى نحو من 1500 سنة لكي تنشئ ما يمكن أن يدعى حضارة مسيحية. وفي الإسلام لم يولي كل من العلم والدين ظهره للآخر، بل كان الدين باعثا على العلم. وإن الحضارة الغربية مدينة للحضارة الإسلامية بشيء كثير، إلى درجة نعجز معها عن فهم الأولى إذا لم تتم معرفة الثانية. ويقول الميسيو سيديو: لم يشهد المجتمع الإسلامي ما شهدته أوروبا من تحدر العقل وشل التفكير وجذب الروح ومحاربة العلم والعلماء. ويذكر التاريخ أن 32 ألف عالم قد أحرقوا أحياء، ولا جدال في أن تاريخ الإسلام لم يعرف هذا الاضطهاد الشنيع لحرية الفكر، بل كان المسلمون منفردين بالعلم في تلك العصور المظلمة. ولم يحدث أن انفرد دين بالسلطة ومنح مخالفيه في العقيدة كل أسباب الحرية كما فعل الإسلام. لقد ديست بالأقدام تلك المدنية العظيمة في الأندلس. ولماذا؟ لأنها نشأت من أصول رفيعة ومن طباع شريفة، نعم من رجال الإسلام. إن المدنية الإسلامية لم تتنكر يوما للحياة. ويقول جورج سارتون: المسلمون عباقرة الشرق، لهم مأثرة عظمى على الإنسانية تتمثل في أنهم تولوا كتابة أعظم الدراسات قيمة وأكثرها أصالة وعمقا، مستخدمين اللغة العربية التي كانت بلا مراء لغة العلم للجنس البشري. لقد بلغ المسلمون ما يجوز تسميته معجزة العلم العربي. وتقول الدكتورة ليوجي رينالدي: لما شعرنا بالحاجة إلى دفع الجهل الذي كان يثقل كاهلنا، تقدمنا إلى العرب ومددنا إليهم أيدينا، لأنهم كانوا الأساتذة الوحيدين في العالم. ويقول بروفيس جريسيب مدير جامعة برلين: أيها المسلمون، ما دام كتابكم المقدس عنوان نهضتكم موجودا بينكم وتعاليم نبيكم محفوظة عندكم، فارجعوا إلى الماضي لتؤسسوا المستقبل. والله إنني أعلم أن هناك نوع من الرتابة في نقل كثير من النصوص، ولكن ليعلم المسلمون أن أعداءهم شهدوا لدينهم قبل أبناء هذا الدين. يقول المستشرق درايبر: ينبغي أن أنعى على الطريقة التي تحايل بها الأدب الأوروبي ليخفي عن الأنظار مآثر المسلمين العلمية عنا. إن الجور المبني على الحقد الديني والغرور الوطني لا يمكن أن يستمر إلى الأبد. ويقول روم رولان: تفرد العلم الإسلامي بأنه لم ينفصل عن الدين قط، والواقع أن الدين كان ملهمه وقوته الدافعة الرئيسة. ففي الإسلام ظهر العلم لإقامة الدليل على الألوهية. ويقول رينان: ما يدرينا أن يعود العقل الإسلامي الولود إلى إبداع المدنية من جديد. إن فترات الازدهار والانحدار مرت على جميع الأمم بما فيها أوروبا المتعجرفة. ونختم بنقول من كتاب حضارة العرب لجوستاف لوبون، يقول: إن حضارة العرب المسلمين قد أدخلت الأمم الأوروبية الوحشية في عالم الإنسانية، فلقد كان العرب أساتذتنا، وإن جامعات الغرب لم تعرف لها موردا علميا سوى مؤلفات العرب، فهم الذين مدنوا أوروبا مادة وعقلا وأخلاقا. والتاريخ لا يعرف أمة أنتجت ما أنتجوه. إن أوروبا مدينة للعرب بحضارتها، والحق أن أتباع محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يذلوننا بأفضلية حضارتهم السابقة، وإننا لم نتحرر من عقدتنا إلا بالأمس. وإن العرب هم أول من علم العالم كيف تتفق حرية الفكر مع استقامة الدين، فهم الذين علموا الشعوب النصرانية، وإن شئت فقل حاولوا أن يعلموها التسامح الذي هو أثمن صفات الإنسان، ولقد كانت أخلاق المسلمين في أدوار الإسلام الأولى أرقى كثيرا من أخلاق أمم الأرض قاطبة. وبهذا كله نعلم أن الإسلام لم يحجر على العلم قط، بل شهد له أعداؤه أنه كان السبب الرئيس في تقدم المسلمين. وإن الذي ينظر في تاريخ المسلمين يعلم أن المسلمين ما تخلفوا ولا تأخروا يوما بسبب دينهم، وإنما تخلفوا وتأخروا بسبب انحرافهم عن فهمهم لعقيدتهم وتطبيقهم لدينهم تطبيقا صحيحا. وإلا فإن الله سبحانه وتعالى قد قال لنا: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ووعدنا بأننا إن عدنا إلى ديننا واستقمنا على عبادتنا لله سبحانه وتعالى في كل شؤون حياتنا، كما قال الله سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، إننا إن فعلنا ذلك عدنا إلى ما كنا عليه من التمكين. قال الله سبحانه وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. إننا نريد أن نقول إن من الشبهات التي تطرح على ديننا أن هذا الدين دين دكتاتوري، وقد بينا أن الدكتاتورية لا يمكن أن يتصف بها شرع الله سبحانه وتعالى، لأن أي إنسان بشري، لأن أي منهج بشري يمكن أن يتعرض للخطأ ويمكن أن يصيب كذلك، لكن الله سبحانه وتعالى لا يخطئ، والله سبحانه وتعالى لا ينسى. ومن اعتقد أن رب العالمين سبحانه وتعالى يخطئ أو ينسى فهو كافر بالله. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه لا يقع في شيء من ذلك، وما كان ربك نسيا، لا يضل ربي ولا ينسى، ومن كذب القرآن فهو كافر. ولولا والله جهل بعض الناس لقلنا إنهم كفار كفرا أكبر مخرجا من الملة، ولكننا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا جميعا إلى ما يحبه ويرضاه، وأن يتوب علينا جميعا، فإن الله سبحانه وتعالى دعا كل الناس إلى التوبة، دعا الكفار الذين يشركون مع الله آلهة أخرى إلى التوبة، فقال الله سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ودعا المنافقين إلى التوبة، فقال الله سبحانه وتعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا وأخلصوا دينهم لله واعتصموا بالله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. فهؤلاء المنافقون إذا تابوا لله سبحانه وتعالى كما قال: تابوا وأصلحوا وأخلصوا دينهم لله واعتصموا بالله فأولئك مع المنافقين وسوف يؤتي فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. وقد دعا الله سبحانه وتعالى المؤمنين إلى التوبة فقال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. قد يقول قائل: لكن الشريعة إذا حكمت فإن هذا يعني أنكم ستضيعون الأقلية من النصارى في بلادكم، فينبغي على من يقول مثل هذا القول أن يأتي بواقعة من التاريخ. إننا لا نعلم أمة في الأرض في حسب بحسب علمنا استمرت هذه الفترة التي استمرتها أمتنا الإسلامية ما يزيد على 12 قرنا من الزمان، بدءا من دولة النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة حتى سقوط الخلافة العثمانية. نريد من هذه الفترة الطويلة شاهدا يبين أن المسلمين وهم يطبقون تعاليم دينهم الصحيحة كانوا يضطهدون النصارى أو اليهود ويتعاملون معهم بمنتهى الوحشية، بل الذي رأيناه في التاريخ يعكس ذلك تماما. لقد عرفنا ما جرى في الحروب الصليبية، ورأينا وسمعنا وتابعنا ما كان يجري في التاريخ في محاكم التفتيش التي كانت تنصب خصيصا لمن كانوا يتظاهرون بالنصرانية من المسلمين، وكانت هذه المحاكم تصنع لهم. وصدق الله، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وصدق الله، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. إن بلاط الشهداء لن ينسى أبدا ما فعله الصليبيون، وإن دماء الشهداء التي وصلت إلى ركب الخيل كما يفتخر أحد القادة الصليبيين لتشهد على عكس ما يزعم هؤلاء الزاعمون. نعم، وليس ذلك فقط، فقد يقول قائل إن الحروب الصليبية كانت لونا بربريا من الحضارة التي لا يعترف بها أتباع هذا الدين الآن. فلننظر إذن إلى ما حدث في البوسنة وفي كوسوفا، ولننظر إذن إلى ما يحدث الآن في العراق وفي أفغانستان، ولننظر إذن إلى ما يفعله النصارى بإخواننا في إندونيسيا وفي الصومال، وكذلك ما يحدث في الشيشان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجي المستضعفين من أهل الإيمان في كل مكان، ونسأله سبحانه وتعالى أن يفرج الكرب عن إخواننا المأسورين وإخواننا المستضعفين في كل مكان، في فلسطين وفي العراق وفي أفغانستان. إنه حسبنا ونعم الوكيل، وهو على كل شيء قدير. ولنستمع الآن إلى شهادة كبار المؤرخين وهم يعقدون المقارنة بين نصارى الشرق وبين المسلمين في الغرب، ومدى ما يتمتع به هؤلاء وأولئك من الحقوق والواجبات. يقول الوزير دو غوفارا صاحب كتاب 100 مشروع لتقسيم تركيا، فيما ينقله عنه الأمير شكيب أرسلان، إن الدولة المسيحية ظلت مدة 6 قرون ما بين عام 99 و600 إلى عام 1299 من الهجرة تهاجم الدولة العثمانية الإسلامية، رغم تسامح المسلمين وحسن معاملتهم لرعاياها من المسيحيين. ويقول إن من أعظم أسباب انحلال هذه الدولة الإسلامية هو مشربها من إعطاء الحرية المذهبية والمدرسية للأمم المسيحية التي كانت خاضعة لها، لأن هذه الأمم بواسطة هاتين الحريتين المذهبية والمدرسية كانت تبث دعايتها القومية للانفصال عن السلطة العثمانية. سبحان الله، كأنه يقرأ المشروع الذي يراد لمصر الآن من أن تلحق بمصير السودان. ويقول جوستاف لوبون في كتاب حضارة العرب، وكان يمكن أن تعمي فتوح العرب الأولى أبصارهم وأن يقترفوا من المظالم ما يقترفه الفاتحون عادة، ويسيئوا معاملة المغلوبين ويكرهوهم على اعتناق دينهم الذين كانوا يرغبون في نشره في العالم، ولكن العرب اجتنبوا ذلك. فقد أدرك الخلفاء السابقون الذين كان عندهم من العبقرية السياسية ما نذر وجوده في دعاة الديانات الجديدة أن النظم والديانات ليست مما يفرض قسرا، فعملوا كما رأينا أهل سورية ومصر وأسبانيا وكل قطر استولوا عليه بلطف عظيم، تاركين لهم قوانينهم ونظمهم ومعتقداتهم، غير فارضين عليهم سوى جزية زهيدة في الغالب إذا ما قيست بما كانوا يدفعونه سابقا في مقابل حفظ الأمن بينهم. فالحق أن الأمم لم تعرف فاتحين متسامحين مثل العرب ولا دينا سمحا مثل دينهم. وننقل عن جوتيه في كتاب أخلاق المسلمين وعاداتهم قوله، ولقد ثبت أن الفاتحين من العرب كانوا على غاية في فضيلة المسامحة التي لم تكن تتوقع من أناس يحملون دينا جديدا، وما فكر العربي قط في أشد أطوار تحمسه لدينه الجديد أن يطفئ بالدماء دينا منافسا لدينه. ويقول ريتشارد ستيبز من أبناء القرن 16، وعلى الرغم من أن الأتراك بوجه عام شعب من أشرس الشعوب، فقد سمحوا للمسيحيين جميعا للإغريق منهم واللاتين أن يعيشوا محافظين على دينهم وأن يصرفوا ضمائرهم كيف شاءوا، بأن منحوهم كنائسهم لأداء شعائرهم المقدسة في القسطنطينية وفي أماكن أخرى كثيرة جدا، على حين أستطيع أن أؤكد بحق بدليل 12 عاما قضيتها في أسبانيا أننا لا نرغم على حفلاتهم البابوية فحسب، بل إننا في خطر على حياتنا وأحفادنا. وهذا ما جعل بطريرك أنطاكيا واسمه ماركوس يقول، أدام الله دولة التركي خالدة إلى الأبد فهم يأخذون ما فرضوه من جزية ولا شأن لهم بالأديان، سواء كان رعاياهم مسيحيين أو يهودا أو سامرة. ويقول القس برسوم شحاتة وكيل الطائفة الإنجيلية في مصر، في كل عهد أو حكم التزم المسلمون فيه من مبادئ الدين الإسلامي كانوا يشملون رعاياهم من غير المسلمين والمسيحيين على وجه الخصوص بكل أسباب الحرية والأمن والسلام. وأخيرا ننقل هذه الوثيقة وهي من القرن 19 وتتمثل في نص الفرمان الظهير الذي أصدره السلطان محمد بن عبد الله سلطان المغرب في 5 من شهر فبراير سنة 64 و800 وألف ميلادية. وهذا نصها: بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نأمر من يقف على كتابنا هذا من سائر خدامنا وعمالنا والقائمين بوظائف أعمالنا أن يعاملوا اليهود الذين بسائر ولايتنا بما أوجبه الله تعالى من نصب ميزان الحق والتسوية بينهم وبين غيرهم في الأحكام، حتى لا يلحق أحدا منهم مثقال ذرة من الظلم ولا يضام، ولا ينالهم مكروه ولا احتضام، وأن لا يعتدوا هم ولا غيرهم على أحد منهم لا في أنفسهم ولا في أموالهم، وأن لا يستعملوا أهل الحرف منهم إلا عن طيب أنفسهم وعلى شرط توفيتهم بما يستحقونه على عملهم، لأن الظلم ظلمات يوم القيامة ونحن لا نوافق عليه لا في حقهم ولا في حق غيرهم ولا نرضاه، لأن الناس كلهم عندنا في الحق سواء، ومن ظلم أحدا منهم أو تعدى عليه فإننا نعاقبه بحول الله. وهذا الأمر الذي قررناه وأوضحناه وبيناه كان مقررا ومعروفا محررا، لكننا زدنا هذا المسطور تقريرا وتأكيدا ووعيدا في حق من يريد ظلمهم، وتشديدا ليزيد اليهود أمنا إلى أمنهم، ومن يريد التعدي عليهم خوفا إلى خوفهم. صدر به أمرنا المعتز بالله في 26 من شعبان المبارك عام 80 و200 وألف من الهجرة. أرأيت إلى هذا الإنصاف والتسامح ورعاية العهود والذمم الذي صحبت الدولة الإسلامية في مختلف أطوارها وسطرته أقلام الكتاب النصارى أنفسهم لتسجل ذاكرة الزمان أن تاريخنا لم يعرف اضطهادا لأقليات تخالفنا في الدين وتشاركنا في الوطن، وليثبت للمرتابين تهافت التذرع بوجود أقليات في المجتمع المسلم إلى رفض الشريعة والاعتداء الظالم على دين المسلمين. إننا نسأل: ما الذي يضر النصارى في أن يحرم الله سبحانه وتعالى الخمر وأن يحرم الربا وأن يحرم الزنا؟ ما الذي يضر النصارى في أن نعيش آمنين مطمئنين؟ إننا ننادي العقلاء: لماذا لا نعود إلى ما كنا عليه من الهدوء والأمن والاستقرار؟ لماذا يسب نبينا صلى الله عليه وسلم بأنه رسول الشيطان على موقع الأقباط متحدون؟ لماذا يصدر مرقص عزيز فيلما بعنوان كلاب محمد يستفز به المسلمين؟ لماذا تغتصب أعراضنا وتخطف المسلمات من بين أيدينا ثم نتهم بعد ذلك إن حاولنا أن نظهر حقوقنا بأننا نريد فتنة طائفية؟ ألا لعنة الله على الكاذبين؟ وللحديث بقية، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ما كان من زلل أو خطأ أو سهو أو نسيان، ونتبرأ إلى الله سبحانه وتعالى من كل ما يخالف دينه ومن كل ما يخالف عقيدتنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للثبات على الصراط المستقيم، إنه حسبنا ونعم الوكيل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله يا سميع يا عليم، اهدنا الصراط المستقيم غير مغضوب علينا.